الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة 14 من الشهر 11 لعام 45 و400 ألف نشرع في كتاب الزهد والرقائق من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 44 بعد 500. كتاب الزهد والرقائق، أي هذا كتاب فيه شيء مما يزهد الإنسان في هذه الحياة ويرقبه في الحياة الآخرة. وقد ألف العلماء في الزهد كتبا مستقلات ومطولات، جمع فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف وسيرهم الخير الكثير، ومن ذلك الزهد لأحمد بن حنبل، والزهد لوكيع، والزهد لابن المبارك، وهناك كتب أخرى في هذا الباب. ويحتاج الإنسان إلى دراسة هذه الكتب لترقيق قلبه ولإصلاح نفسه، فإن القلب يقسو ويغفل ويلهو ويطول أمله ويقل عمله، فإذا قرأ في الزهديات زاد إيمانه وخوفه وعظم رجاؤه وحصل له الخير العظيم. فإن الزهد في الدنيا مفتاح كل خير، والرغبة في الدنيا مفتاح كل شر وضير. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك حذر الله عز وجل في آيات كثيرات من فتنة الدنيا. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر في هذه الآية مجموع فتنة الدنيا: المراكب والمناكح والأموال والمساكن والأبناء ونحو ذلك، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب لمن اتقاه ورجاه وأصلح حاله معه. وهكذا الرقائق، الحديث والآيات التي ترقق القلوب، لأن فساد القلب بالقسوة، ويخوف القلب بأدلة التخويف ويبشر بأدلة الرجاء، فإذا حصل له الرقة انقاد للنصائح والتوجيهات. وكتاب الرقائق في صحيح البخاري بدأه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وتكلم بأحاديث كثيرة طيبة، ومن أحسن كتب الرقائق والزهد كتاب رياض الصالحين، ومن فبابه من الكتب المطولة والمختصرة. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن الأعلى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومفهوم الحديث أن الآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. ومهما حصل الإنسان أو حصل الإنسان في هذه الدنيا من كثرة وسعة، فالمؤمن في سجن بالنسبة إلى ما ينتظره في الآخرة. ومهما وسع على الكافرين في هذه الدنيا فهو في جنة، أو مهما ضيق على الكافرين في هذه الدنيا فهو في جنة بالنسبة إلى الآخرة. حتى القبر بالنسبة إلى الآخرة يرونه أهون، ولذلك حين يوضعون في قبورهم وتتخالف أضلاعهم ويأتيهم من حر النار ويرونها، يقولون: ربي لا تقم الساعة، مع ما هم فيه من سوء الحال. وقد سأل رجل من اليهود الحافظ بن حجر رحمه الله وقال: أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ألم ترى ما أنا فيه من ضيق الحال؟ فأي جنة أنا فيها؟ فقال له: أنت الآن بالنسبة للآخرة في جنة. وذكر له نحو ما ذكرت آنفا، فما كان منه إلا أن دخل في الإسلام. قال النووي: معناها أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا، انقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره في المنقصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جعفر بن محمد ومحمد بن علي بن الحسين، جعفر الباقر ومحمد الصادق. الرافضة ذم البخاري لماذا لم يخرج للصادق، فرد حتى قال قائلهم: ماذا يخبرني ذكرني بالأبيات؟ هذا البخاري إمام الفئة، بالصادق المصدوق ما يعني ما روى في صحيحه، واحتج بالمرجئة. غلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100. إنما البخاري ما هو مكلف بالأخراج لكل ثقة، إلا فالرجل ثقة من أهل السنة وليس من الشيعة في سرد ولا ورد. هذا البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجعة. غلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته يعني يحيطون به، فمر بجد أسك ميت أي صغير الأذنين. وهذا السبيل الذي سلكوه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن ما يسلك مع كبير يمشى معه، حتى لا يضطر إلى الالتفات ها هنا وها هنا ويبتعد هذا عن سماعه وهذا عن سماعه. فتناوله فأخذ بإذنه، دليل على طهارته. ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء ميت، وأيضا ليس بذاك في خلقته. وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم أي مجان؟ قال: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسكن يعني صغير الأذنين، فكيف هو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ومع ذلك يتنافس الناس فيها ويتقاتلون ويتهاجرون ويتقاطعون ويتدابرون. قال بالسند المتصل: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مصرف عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني متبجحا مستكثرا. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ما أكلت من الطعام فخرج عذرة لا يستفاد منه، أو لبست فأبليت صار مقطعا قليل الفائدة، أو تصدقت فأمضيت إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا هو القليل الذي يتصدق ويقرب لنفسه. والدنيا قد لعنها الله، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولاها وعالم أو متعلم. وفي الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء. قال في السند المتصل: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن الأعلى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العبد مالي مالي، إنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، يعني هذا له في حينه، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، هذا هو الذي ينفعه في أخرى. وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، يعني له غرمه وعليه، نعم لهم غرمه وعليه جرمه، لهم غرمه وعليه جرمه، إلا إذا كان قد نصح لهم وأخذهم من حلال، والله المستعان. فالمال به يرفع الإنسان إلى عالي الجنان، وبه يهوي إلى ما يعني مساوئ النيران. فإذا أنفقه في طاعة الله وأخذه من حله رفع. قال الأنصار، قال فقراء المهاجرين: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أي أصحاب الأموال. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. أي يتبع الميت حين يوجه إلى القبر ثلاثة: أهله شيعونه، وماله خدمه وحشمه يودعونه، وعمله إن كان صالحا أو سيئا يبقى معه، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله يحاسب عليه ويجازى به. فإن كان من المؤمنين لقي الثواب العظيم، وجالسه رجل حسن المنظر والريح يقول: من أنت؟ قال: أنا عملك الصالح. وإن كان من أهل الطلاح لقي رجلا سيء المنظر سيء الريح ويقول: أنا عملك السيء، كما في حديث البراء. قال رحمه الله بسنة المتصل: حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله تجيبي مصري، يعني ابن حرملة بن عمران التجيبي، قال أخبرنا ابن وهب مصري قال أخبرنا يونس مصري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف أنصاري، وهو حليف بني عامر بن لؤي، لكن أنه ليس بأنصاري، حليف القرشيين، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح، عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة، إلى البحرين، يعني شرق الجزيرة قطر الآن وما حولها من البلدان، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة مال من البحرين كثير، وهذا من الفتوح العظيمة. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافى صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطمعون أن يحصلوا شيئا من هذا الرزق الحلال الطيب، ويعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما باذلا في وجهه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، أي من صلاته، فتعرضوا له، يعني بدون أن يكلموه بمرادهم، لكنه فهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، علم بالقرينة، ثم قال: أظنكم سمعتم أن عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، يعني ستعطون منه ولن يكتم عنكم ولن يغيب عنكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه في المسجد: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا. وفعلا بسطت بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كثرت الفتوح وسيقت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء الفرس وصفراء الروم، كثرت الأراضي والعبيد والإماء والأموال. ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم مثل فارس والروم واليهود والنصارى، فتنافسوها، تتنافسون في الدنيا كما تنافسوها من قبلكم، وتهلككم كما أهلكتهم، إما بالحروب فيما بينكم، وإما بقطيعة الأرحام وحصول الفساد العريض. وسيأتي حديث عبد الله بن عمرو العاص أو قد أتى: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفعلا والله كم من أناس بينهم الصحبة والألفة والمحبة والتعاون، فإذا بسطت عليهم الدنيا وإذا بهم يتهاجرون ويتقاطعون ويتدابرون، وربما تقاتلوا وقتلوا وقتلوا. قال في السند المتصل: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه أن يزيد بن رباح هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني هل ستكونون كما كنتم معي أم يتغير حالكم؟ قالوا، قال عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرين الجنة زهري: نقول كما أمرنا الله، يعني نشكر الله ونحمده على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة الجسيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك أو غير ذلك يكون منكم؟ يعني غير ما أمرتم به، وهو أنكم تتنافسون في هذه الدنيا، وظاهر التنافس أنه لكسب الأموال وتحصيلها من وجهها، لكن الواقع أنه يصل بهم الحال إلى غير ذلك، ثم تتحاسدون، يتمنى بعضكم زوال نعمة أخيه، ثم تتدابرون، لأن بعد الحسد التدابر، فيبدأ الإنسان يضيق صدره على أخيه، فإذا رآه ضاق، وإذا تحصل نعمة ضاق، فيحصل التدابر. إن القلوب إذا تنافر الدام في الزجاجة كسرها لا يجبره، يبدأ تنافر الأبدان بتدابر القلوب، ثم تتباغضون، تباغض، وكأن التدابر بعد التباغض، لأن البغض في القلب ثم يقع التدابر بالأبدان والأجسام أو نحو ذلك. ثم بعد هذه البلايا والرزايا التي تقع عليكم تنطلقون في مساكن المهاجرين بالسيف ونحوه، فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. الصحابة رضي الله عليهم كان شأنهم شأن خير، ومع ذلك الحديث دال على ما يكون من الأمة أجمع، ليس فقط من الصحابة ولكن من الأمة أجمع. وفعلا حصلت حروب وحصلت أمور. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منهم من فضل عليه، لأنه إذا نظر إلى من فوقه ازدر النعمة، وإذا نظر إلى من تحته عرف أنه في نعمة عظيمة. فمثلا الآن كثير من طلاب العلم ربما عندهم كثير من المال والنقود ونحو ذلك، ويعانون من أشياء، لكن لو نظروا إلى غيرهم يحمد الله، ما هم في خيام، ما هم في خيام، يسكنون بيوتا ويأكلون ما تيسر، جعل الله فيه بركة. فهكذا في جميع الجوانب، انظر إلى من دونك لا سيما في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة انظر إلى من فوقك، أين أنت من قيام الليل وصيام النهار وحفظ القرآن والعمل بالعلم والدعوة إلى الخير. فالنظر إلى من فوقك في أمور الطاعات يجرك إلى الطاعات، والنظر إلى من فوقك في أمور الدنيا يجرك إلى التصخب، والنظر إلى من دونك في أمور الطاعات يجرك إلى الكسل والتواني والفتور. قال عدني أحسن فلان، فلان ما يصلي وأنا أصلي، ولكن ما تبالي بي نوع القصور. والنظر إلى من دونك في أمور الدنيا يجعلك حامدا شاكرا لله. وفي رواية انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذا دواء عظيم من نبي كريم، أن الإنسان إذا أراد أن يرتاح من التطلعات في الدنيا فلينظر إلى من دونه، وإذا أراد أن يشمر إلى الآخرة فلينظر إلى من فوقه. فقد قال الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والواقع أن ما منا من أحد إلا ويرى عظيم نعمة الله عليه، لكن الإشكال أن الكثير يريد أن يؤتيه الله الشيء الذي يطلبه في الوقت الذي يطلبه، وقد تقتضي الحكمة الإلهية عدم ذلك. فكم من امرأة يتنافس فيها خمسة وكل يسجد ويقول يا رب زوجني فلانة، لو حقق لكل واحد ما أراد كيف سيكون الحال؟ ولكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، تسأله زوجة يسر لك بزوجة، قد تكون تريد بنت فلان يسر لك بنت فلان أخي لعلمه أنها تصلح لك. وهكذا في باب الرزق وهكذا في باب المعايش وكثير من الأمور. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أمام قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثا بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال فمسح فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. أم قال البقر؟ شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع. قال أحدهما الإبل. قال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فيه فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. قال فمسح فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة. فقال بارك الله لك فيه. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسح فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله. قال فإنما وردت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورتي فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورتي وهياته فقال رجل مسكين ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا تأخذته لله. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا حديث عظيم من قصص بني إسرائيل، وقد تكلمنا عليه بتوسع في شرحنا على رياض الصالحين، وهكذا في شرحنا لكتاب الأنبياء من صحيح الإمام البخاري. فنكتفي بالإحالة إلى ما ذكر. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم، واللفظ لإسحاق قال عباس حدثنا وقال إسحاق أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا بكير بن مسمار قال حدثني عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله، أي في مزرعة من مزارعه. سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك أحد العشر المبشرين بالجنة. فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، لعله جاءه في وقت لا يأتي فيه أحد، أو لعله رآه يمشي مشية تخوف منها. فنزل فقال له أنزلت في إبلك يعاتب أباه وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره كالمنكر عليه فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وإثبات عظيم التقوى. فالتقي هو من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الغني غنى النفس لا غنى العرض، فكم من إنسان غني العرض فقير النفس، لكن المراد به هنا غنى النفس. فإن جمع له بين الغنائين فحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب النفس من النعيم الخفي الذي يتخفى بأعماله الصالحات ويتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال في السريات. والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.